ولما انطوى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على إرادة التوجه إلى الكعبة لأن قبلة أبيه إبراهيم ومسخرة العرب ومزارهم ومطافهم ولمخالفة اليهود أجابه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
وقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى أولا هذه الآيات كما ذكرنا كما سبق أن بينا جاءت بعدما أخبر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين مسبقا أنه سيحصل تحويل للقبلة وأن السفهاء من الناس سوف يأخذون في هذا الأمر فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلما انطوى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على إرادة التوجه إلى الكعبة المفرحة لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وهي مسخرة العرب ومزارهم وأيضا لشدة رغبته في مخالفة أهل الكتاب واليهود من أجل ذلك أجابه الله تبارك وتعالى إلى تطلعه بقوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد هنا للتحقيق ليست للتقليل قد تأتي في التقليل وتأتي عندها للتحقيق كما هنا فهنا هي للتحقيق قد نرى لتأكيد وقوع هذه الرؤية. قد نرى تقلب وجهك يقول السلوكي تقرب وجهك في السماء أي في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه أدعى إلى إسلام العرب لأن العرب عندما يعظم لها فإذا حولت القبلة إلى الكعبة بصفقة هذا يكون فيه إيمان لا التأييد لهم وجذب لقلوبهم نحو الإسلام لأنها من يعني قبلة إبراهيم عليه السلام. وفي هذا السياق وفي هذه الآية الكريمة بيان لحسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينتظر ولم يسأل ربه تبارك وتعالى ذلك وإنما كان يتطلع بقلبه ويتطلع بعينه وينظر إلى السماء منتظرا نزول الوقت كي يعني متشوقا إلى يعني نزول الوقت في الأمر باستقبال باستقبال الكعبة المتضاحكة. يقول تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك أي لنحولنك إلى قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك يعني في الصلاة فولي وجهك في الصلاة استقبل في الصلاة المسجد الحرام شطر يعني لحم المسجد الحرام أي الكعبة المتبركة وإنما لم يقل تولي وجهك شطر الكعبة لأن المقصود استقبال الجهة وليس عين الكعبة استقبال عين الكعبة عين جسم الكعبة هذا يكون لمن هو قريب منها أما من بعد عنها فإنه يستقبل الجهة فقط. ولذلك تكون الصفوف حول الكعبة مستديرة لأن لو وقفوا في صورة صفوف مربعة في الجهات فإن بعضا منهم لن يستقبل عند الأقسام والزوايا إذا أصبحنا عروض منه على مثل الكعبة لن يمس الكعبة لكن تستجد بعيدا فلذلك لابد من كان في أحد في مستقبل أحد الأقسام كان يستقبل جسم الكعبة لابد أن ينعطف حتى يقع جسمه امتداد جسمه على جسم أو عين الكعبة المتضاقة فالقريب من الكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها نفس الكعبة ولذلك كما ذكرنا الصفوف تكون مستديرة لأن بنية التبارة فقط يحصل هذا الاستقبال لكل المصلين أما من بعد عن الكعبة فواجبه أن يستقبل جهتها ولذلك قال تعالى هنا فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك أي استقبل في الصلاة شطر أي نحو المسجد الحرام ولم يقل الكعبة إن كان المقصود بها الكعبة وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرا حتى يدفع الله تبارك وتعالى احتمال الخصوصية أن يستمع أن يكون هذا الأمر كالأمر بقيام الليل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نص الله تبارك وتعالى على الأمر أيضا باستقبال الكعبة لسائر المؤمنين كي يدفع احتمال الخصوصية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم فقرة، والخطاب هنا للأمة. فقرة يعني ولوا وجوهكم أيضا في الصلاة المطلوب، فطبعا ولوا وجوهكم في الصلاة لأن استكمال الكعبة صار بصحة الصلاة. إن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه أي التولي من الكعبة. الحق أي الثابت من ربهم، يعني لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إلى الهاء. وما الله بغافل عما تعملون، يعني على قراءة عما تعملون يعني خطاب لكل المؤمنين. عما تعملون أيها المؤمنون من امتثال أمره. وإذا قرأناها قراءة أخرى في الله وما الله بغافل عما يعملون، يعني اليهود. والله ليس بغافل عما يعملون من إنكارهم أمر القبلة المشرفة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أما خطابه الخاص بقول الخطاب الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وتولي وجهك فقر المسجد الحرام فتشريفا له وإيجابا لرغبته. وأما خطابه العام بعده الخطاب العام للأمة: وحيث ما كنتم أيها الأمة، فلأنه كان يجوز أن يعتقد أن هذا أمر قد خط عليه السلام به، كما خط في قوله تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا. ولأنه لما كان تحويل القبلة أمرا له خطر، خطه بخطاب مفرد ليكون ذلك أبلغ وليكون لهم في ذلك تشريف. ولأن في الخطاب العام تعليق حكم آخر به، وهو أنه لا فرق بين القرب والبعد في وجوب التوجه إلى الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إلا يعني هذا يعود طبعا على ما تقدم ذكره، إلا أنه يعود إلى الرسول، إن الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله تبارك وتعالى، أو يكون المراد القبلة نفسها. فجاز أن يكون المراد بقوله لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أن القوم يعلمون أن الرسول مع فرعه ونبوته حق. فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغيرها، ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة، وأنهم يعلمون أنهم أن مسير قرب الإسلام. الأمر المسياق أن الهاء أنه لا يعلمون أنه الحق يعني أمر تحويل القبلة، لأنه أقرب للسياق. نعم. وهم كانوا يعلمون، اليهود كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعل الله تعالى قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأنهم كانوا يعلمون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما ظهر عليه من المعجزات. ومتى علموا نبوته؟ فقد علموا لا محالة أن كل ما أتى به فهو حق، فكان هذا التحويل حقا. يعني إنهم يعلمون أنه الحق من ربهم، ويعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله، وأنه إنما يوحى إليه من عند الله كله شرع دين ودينه. ففي هذه الحالة هم يلزمون بذلك. وأيضا يعلمون مما في كتبهم أن هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فعلى الاحتمالين هم يعلمون ان هذا الامر حق من عند الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي: وتم وجه اخر يعني في علمهم حقيه ذلك التحويل، وانه من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وبيانه ان امره تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ونكافه من اتبعه باستقبال الكعبه من جمله الاستعلام بالنون الذي استعلام في فاران الذي هو مكتوب في التوراة لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بصورة شارحة به. فقد جاء في الأضحى الثالث والثلاثين من فكر التكليف، ويسمى فكر الاستثناء. هكذا هذا موجود في التوراة إلى اليوم. وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل غزوه، فقال يعني موسى قبل غزوه بشر بني إسرائيل بهذه البشرى، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرح لهم من سعير وتنقلها من جبل فاران. وفي بعض الأخرى واستعلن من فاران، استعلن. فهذه البشارة تنبيهم على موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى في سور سيناء. جاء الرب من سيناء إشارة إلى نزول التوراة على موسى عليه السلام في جبل سور سيناء، وأيضا إشارة إلى نزول جبريل على عيسى عليه السلام في قوله هنا: وأشرح لهم من سعير، وسعير هي يعني البلدة التي ولد فيها المسيح عليه السلام. يعني منطقة سنة عرب يعني في قرية الخدعة النصر. فهذا اشار ايضا بنزول من الهيئة الهيئة. وتلألأ او استعمل من جبل طارانة. وتلألوه من جبل طارانة عبارة عن انجاز القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبل طارانة. لان هذا الكتاب لا يتكون لحظة واحدة ان يسلم الطاران عنده في كتبان هو بلاد مكة. بلاد محيطة بمكة. تسمى طارانة. ولذلك عندهم نقص في يعني في التوراة ايضا يكون فيه لا يخالفنا في ذلك اهل الكتاب. يعني اهل الكتاب لا يكون معنى في ان طارانة هي مكة. ففي الاصحاح 21 من سفر التكوين في حال اسماعيل عليه السلام وهكذا. وكان الله مع الغلامي فكبر وكان ينمو راضي قوس. وفي الحديث ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا عليه السلام. يقول وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو راميا قوس وسكن في برية طاران. وسكن في برية او برية طاران وهي جبال محيطة بمكة. فلا شك ان اسماعيل عليه السلام كان سكنه في مكة وفيها ناس وبها دفن. يقول ابن الاثير وفي الحديث ذكر جبل طاران اسم جبال مكة للعبراني له ذكر في اعلام النبوة. فألف الأولى ليست بهمة يعني فاران واستعمل من جبال فاران المقصود بذلك الإشارة إلى يعني إلى مكة المكرمة. وهذا أيضا في إشارة قريبة من نفس هذا المعنى الموجودة في القرآن الكريم في سورة التوحيد. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. متطابقة تماما لهذه البشارة التي مثل بها موسى عليه السلام. والتين والزيتون لا يمتلك المعروفة للتين والزيتون. هو فلسطين. فلسطين هناك هذه المنطقة من الأرض المباركة التي منها تعير أو حيث العرض المسيح عليه السلام هذه إشارة إلى جسارة المسيح عليه السلام. والتين والزيتون. وطور سينين طور سيناء. هذه إشارة إلى رسالة موسى. وهذا البلد الأمين إشارة إلى مكة المكرمة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني ان هذا مما يؤيد القول بان اهل الكتاب يعلمون ان تعظيم القبله واستقبال هذه القبله في الصلاه كان شان ابراهيم وكان اسماعيل وانها تدخل في معنى الاستعمال في جبال طاران المذكور في التوراه. او ان يعلمون انه الحق من ربهم يعني ان محمدا عليه الصلاه والسلام انما يوحى اليه من عند الله ومن ضمن ما يوحى به اليه فان الكعبه فهذا ايضا من عند الله تبارك وتعالى. يرى الله الغافلين عما يعملون فيه انباء بتناديه على سوء احوالهم. ولما بين تعالى انهم يعلمون هذه ان هذه القبله حق اعلم ان صفتهم لا تتغير باستمرار على المعانده. يعني المعانده والاستكبار عن الانسان الحق صفه راسخه ثابته فيهم لا تتبدل ولا تتغير. فمن ثم قال الله تبارك وتعالى بل اقسم فقال عز وجل بعدها مباشره ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض. يقول تبارك وتعالى ولئن هذه باب القسم ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه يعني على صدقك في امر القبله لا تبعوا قبلتك يعني لا يتبعون قبلتك لن يوقفوك ابدا في اتباعها عنادا واستكبارا وما انت بتابع قبلتهم. وطبعا استقبال القبله من الانارات من العلامات المميزه لاسلام الاسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واتى ناجحتنا فهو المسلم او كما قال عليه الصلاه والسلام. اذا من انارات وسعائر الاسلام الظاهره استقبال القبله. فيقول تبارك وتعالى هنا وما انت بتابع قبلتهم قطع لطمع في اسلامهم وطمعهم في عوده اليها لن يعود ابدا الى استقبال بيت المقدس. وما بعضهم بتابع قبلة بعض اي اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى ولا يتم ايضا العهد. ولئن اتبعت اهواءهم يعني الذي يدعونك اليها من بعد ما جاءك من العلم اي من الوحي انك اذا لمن الظالمين يعني انك ان اتبعتهم فرضا لمن الظالمين. يقول تعالى ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب اي من اليهود والنصارى بكل آية اي برهان قاطع ان التوجه الى الكعبة هو الحق لا تبنوا قبلتك اي هذه التي حولت اليها لان تركهم اتباعك لابد ان تبهى بنورها ان راضي يصدق. لو كانوا تركوا السباعة والانقياد للإسلام لكن الشبهة عندهم وانت تأتي لهم بالحجم الذي تدير هذا الشبهة لاتبعوه، لان الذي يعني ينحرف على الحق يكون احد سببيتين من سبب الله او الهوى والعناد والاستثمار واللحوم. فاما الجهل كعلاج العلم فهذا يقابل ان يعالج ونابة مرض الجهل يعالج بإقامة الحجة. اما مرض الهوى فلا من يرجي لهم فتنته فلا يسمي كلام الله الكريم. فلهذه الله تبارك وتعالى ان مخالفة اهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليست ناشئة عن شبهات عندهم في شأنه يمكن ان تعالج بإقامة الحجة، لكن عن ناشئة عن عناد واستدلال والنفوذ وتكبر على الحق. وبالتالي لم تنفع معهم الحجة، ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية يعني مهما تأتي الآية لا تدعو قدرتك لن ينقادوا اليك لانهم انما يعني امتنعوا عن اتباعك لا عن شبهة تدينها بميراد الحجة، وانما هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من لعبك انك على الحق. وما انت بتائع قبلتهم هذا حكم لاقناعهم في العمل اليها او للمقابلة، يعني ما هم بتارك باطلهم وما انت بتارك الحق. وما بعضهم اتباعا قبلة بعض يعني فلا اتفاق بين فريقيهم مع كون من كل من بني اسرائيل. قال الزمخشري اخبر تعالى عن تطلب كل حزب فيما هو فيه وثباته عليه، فالمحق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان، والمسلم لا يقلع عن باطل طبعا المحق هم المسلمون، والمسلم لا يقلع عن باطله لشدة فتيلته في علاجه، وفيه جراحة النبي صلى الله عليه وسلم من التطلع الى هدي بعضهم يعني توقيف له وحقن طمعه في ايمانهم. قال الرابط ان كيل كيف اعلم بانهم لا يتبعون قبلته فقد امن منهم طريقا، فالمعنى ان من اهل الكتاب طريقا قد امنوا واسلموا، فكيف هذا نفهم هذا مع قول تبارك وتعالى ما تبعوا قبلتك؟ قيل ان هذا حكم على الكل دون الابعاد، وهذا صحيح هذا صحيح لهذا الحكم بالنسبه يعم الاغلب يعني واضح، فاذا سب البعض فانه لا ينافي هذا الحكم الكلي، بدلاله انك لو قلت لا امنوا ولكن امن بعضهم لم يكن منافيا، وقيل عني به اقوام مقصود. ايضا في قوله تبارك وتعالى وما انت بتابع خدمتهم اشاره الى ان من عرف الله حق معرفته فمن المحال ان يرتد، من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفه فمن المحال ان يرتد، ولذا قيل ما رجع من رجع الا من الطريق، ما رجع من رجع الا من الطريق، يعني معنى ذلك معناه ان الانسان الذي يرتد وينتكس يكون لم يرتد الى الله سبحانه وتعالى ما الى المعرفه ينتكس لنقص معرفته بالله، اما الذي يصل حق الوصول فانه لا يذهب ابدا في الاثبات على دين الله سبحانه وتعالى وعلى محبته، ولذلك اللي بيرجع يرجع من ايه؟ من الطريق وليس من المحطه النهائيه. الرجوع يكون في الطريق فقط، اما من يصل فهذا ما يصل لا يمكن ابدا ان وبعد ان يتمكن من معرفه الله سبحانه وتعالى وحبه ان يؤثر عليه غيره، ولذلك قالوا ما رجع من رجع الا من الطريق، اي ما اخل بالايمان الا من لم يصل اليه حق الوصول. ايضا في هذه الايه الكريمه تنويه بشان العلم، بشان العلم حيث تسمى امر النبوات والدلائل والمعجزات باسم العلم، فذلك ينبه على ان العلم اعظم المخلوقات شرفا ومرتبه، وذلك اشاره الى قوله تعالى ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، من بعد ما جاءك من العلم، فاطلق لفظه العلم على الوحي والنبوه ويعني الدلائل والمعجزات، فدل على ان العلم اقرا المخلوقات لانه ينتظم في معنى هذه الامور السابقه. فذلك دلت الايه على ان توجه الوعيد على العلماء اشد من توجهه على غيرهم، لان قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم يدل على ذلك. ثم قال عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعرفونه اي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم بنعته في كتبهم. قال عبد الله بن سلام لقد عرفته حين رايته كما اعرف الدينين، ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم اشد، يعني من شده اتباع الصفات الموجوده في التوراه وفي الكتب السابقه في شان صفات الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني هو يعرفه اكد من يعرف ابنه، مع ان الابن هو راه بنفسه، وهذا وقف عن فعل غير ان لم يره، لكنه لما راه صارت معرفته بالرسول عليه الصلاه والسلام اكد من معرفته بابنه، ولذلك اسلم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من كبر الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقد صرح يعني بيان هذه البشاره مثل قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الى اخره. بل حتى الصفات الجسديه، حتى صفات الرسول عليه الصلاه والسلام الجسديه وجدت في التوراه، ومن ابرزها خاطر النبوه. خاطر النبوه حتى الان موجوده الاشاره الى خاطر النبوه، العلامه التي لم تتبين في التوراه الى اليوم وفي كتبها. فهو لا يلتبس عليهم وهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ولا تلتبس اشخاص ابنائهم لغيرهم. فشبه المعرفه العقليه الحاصله من مطالعه الكتب السماويه بالمعرفه الحسيه، لان كل منهما يقيني لا استباقي. وقد روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: اتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم واكثر. نزل الامين من السماء على الامين في الارض بمعته فاعرفته، واني لا ادري ما كان من امه، فقبل عمر راسه، فان فريقا منهم لا يكتمون الحق، يعني اهل الكتاب مع ذلك التحقق وعلى ذلك الايقان بصفته لا يكتمون الحق، اي يخفونه ولا يعلنونه، وهم يعلمون، اي هم يعلمون الحق، او هم يعلمون عقيده اثبات الحق. ولم يقل تبارك وتعالى مثلا: وان الذين وان فريقا منهم لا يكتمونه وهم يعلمون، لم يقل وان فريقا منهم لا يكتمونه وهم يعلمون، لان في كتمان امره كتمان الحق جمله، وزاد في ذمهم بقوله: وهم يعلمون، يكتمون الحق، فيظهر كلمه الحق وتفضيلها على الضمير في اشاره الى ان الى طبيعه هذا الذي ينكرونه ويجحدونه، وهم يعلمون اشار ايضا لطباعه ذنبهم، لان المرتكب ذنبا عن جهل ليس كمن يرتكبه عن علم، ولذلك قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. الحق من ربك، يعني الحق كائن من ربك، فلا تكونن من المنكرين، اي الشاكين، المنكرين اي الشاكين في هذا الحق، يعني لا تكونن من هذا النوع، ابلغ من قوله تعالى: لا تنفر، يعني لم يقل الحق من ربك فلا تنفر، ولكن قال: الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، يعني الشاكين. يقول الراهب: ليس هذا بنهي عن الشك. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، لم هذا ليس نهيا عن الشك، لماذا؟ لان الشك يكون يعني لا يكون بقصد من الشك، بل قوله تعالى: فلا تكونن من المنكرين حث على احتساب المعارف المديره للشك واستعمالها، وعلى ذلك ايضا قوله تعالى: اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل وجهه هو موليها، ولكل من الامم وجهه، اي قبله هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته، ولكل من الامم قبله او وجهه هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته. وفي قراءه: ولكل وجهة هو مولاها، أي مأمور بالتوجه إليها. فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إلى الطاعات وقبولها، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، أي يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. ثم إنه تعالى أكد حكم التحويل، وبين عدم تفاوت أمر الاستقبال في حالة السفر والحضر، فقال تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت لسفر، لسفر هنا انسان حكم جديد خلاف الايات التي يعني المتابعه لذلك عما قريب. ومن حيث خرجت اي لسفر فول وجهك شطر المسجد الحرام فانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون او عما يعملون بالله والكافر. وكرره لبيان تساوي حكم السفر، حكم السفر وغيره، حكم السفر هم المسافرون وغيرهم يستوون في اضطراب اتخاذ القبله ما امكن ذلك. فقوله عز وجل هنا ومن حيث فرنسا اي ومن اي بلد فرنسا للسفر. فرنسا للسفر لان تلاحظون في الايه السابقه في سوره الاعلى فرد وجهه لسفر المسجد الحرام ثم قال وحيثما كنتم فهذه نقطه لنا في حاله الايه الاقامه. اما هنا فقال ومن حيث فرنسا والخروج يكون في السفر وحيثما اي نعم ومن حيث فرنسا تولي وجهك فقر المسجد الحرام. ولما علم في شأن القبلة انتفاء أقوال السفهاء وتنوع بعضهم وبلادهم كان الحال مقتضيا لمزيد تأكيد لأمرها تعظيما لشأنها وتوزية لشبههم. فلذلك كرر الله تبارك وتعالى أيضا الإشارة أو التنبيه إلى أمر استقبال القبلة فقال للمرة الثالثة ومن حيث خرجت تولي وجهك فقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم فقرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى كرره بالتأكيد ومن حيث خرجت تولي وجهك فقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم فقرة كرره للتأكيد لئلا يكون للناس اي اليهود او المشركين عليكم حجة اي مجادلة في التولي الى غيره يعني لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة ابراهيم ويخالف قبلتهم. هذا معنى قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة. اذا قلنا ان الناس المقصود هنا اليهود لعنهم الله فيكون الحجة هي ان يكون لهم لا يعني يحجكم ويجادلكم به من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا كيف تجحد ديننا كيف انت لا تكون مثلنا على اليهودية والنصرانية ثم تستقبل قبلتنا يجحد ديننا ويتبع قبلتنا الى ان يكون في تحويل القبلة الى البيت الحرام ابطال لهذه الحجة فهو يخالف دينه ويخالف قبلته. اما اذا قلنا الناس هم المشركون فإن المشركين قالوا يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته فلذلك أيضا في تحويل القبلة إسحاق لهذه الشبهة. إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم يعني بالعناد فإنهم يقولون لا تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه والاستثناء مستقيم والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء فلا تحزنهم يعني لا تخافوا جدالهم في التولي اليها واحسنوني اي بامتثال لامري وان اتم نعمتي عليكم لهذا العقد هنا على لئلا يكون يعني انما يعني عليكم ان تمتثلوا هذا الحكم وتنصاعوا له وتنقادوا اليه اولا لئلا يكون للناس عليكم حجه وثانيا ليتم نعمتي عليكم يعني من البداية إلى معاين دينكم ولعلكم تهتدون. وطبعا هنا قال العلماء في قوله ليتم نعمتي عليكم إن في هذا الجزء من الآية بشارة تؤمن بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة وسائر جزيرة العرب والأرض في قوله هنا ليتم نعمتي عليكم يعني بإيه بفتح مكة وغيرها ولعلكم تهتدون يعني إلى الحق. ثم قال تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الآية السابقة في سورة إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فيها السنة الزكية فيها الزاي والإيه والفاء فهي قريبة من ختام الآية إنك أنت العزيز الحكيم فيها الزاي والفاء في الأولى في دعاء إبراهيم عليه السلام يزكيهم إيه في الآية في آخر الآية لأن فيها الزاي والفاء وقريبة من روح العزيز الحكيم. أما هنا فنتلو عليهم آياتك نتلو عليكم آياتنا ويزكيكم أولا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى كما ارسلنا يعني هذا متعلق باسم انا متعلق بيئكم ويتم نعمتي عليكم كما ارسلنا، يعني اتماما كاتمامها لارسالنا اليكم رسولا. واضح؟ يعني كما ارسلنا متعلق بيئكم، يعني اتمها اتماما كاتمامها لارسالنا فيكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم اياتنا اي القران ويزكيكم اي يطهركم من الشرك ويعلمكم ويعلمكم الكتابة وهو القرآن الكريم والحكمة وهما فيه من الأحكام. وكما ذكرنا قبل أن أي آية يأتي فيها ذكر الكتاب مقرونا بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فلا بد من تفسير الحكمة بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتفاق من السلف بكل هذه الحدود التي ذكرنا. يعني حيث ما اقترن الكتاب بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فإنما يقصد بالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم يعني انكروه بالصلاة بالتسبيح ونحوه، أذكركم يعني أجازيكم. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. وهذا متفق عليه. واذكروا لي اي نعمتي بالطاعه ولا تذكرون يعني بالمعصيه. كما ارسلنا فيكم يعني ايها العرب رسولا منكم، ايضا المراد به من العرب. وفي ارساله فيهم ومنهم نعم عظيمه عليهم لما لهم فيه من الشرف، ولان المشهور من حال العرب الانفه الشديده من الامتياز للغير. العرب فيهم صفه ان يكون ان ينقادوا الغير من الامر، فبعث الله تعالى من واسطتهم ليكونوا الى القبول اقرب. كما ارسلنا فيكم ايها العرب رسولا منكم ايها العرب يتلو عليكم اياتنا ان يقرا عليكم القران الذي هو من اعظم النعم، لانه معجزه باقيه، ولانه يتلى فتتادى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم ومجامع الاخلاق الحميده. فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والاخره. لن يزكيكم اي يطهركم من الشرك وافعال الجاهليه وسفاسف الاخلاق. ويعلمكم الكتاب يعني القران، وهذا ليس بتكرار، لان تلاوه القران عليهم غير تعليمه اياه. يعني ليس هذا تكرار، لان في قدر الايه يتلو عليكم اياتنا، هذه مجرد تلاوه الايات. اما هنا يعلمكم الكتاب. والحكمة هي العلم بسبب الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة هي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إشارة إلى أنه تعالى أرسل رسوله على حين فترة من الرسل وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أجيالهم، فبعث الله تعالى النبي بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم. فصاروا اعمق الناس علما وابرهم قلوبا واقلهم تكلفا واصدقهم لهجه، وذلك من اعظم انواع النعم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم. وذم ايضا هذه فيه ذم لمن لم يعرف قدر هذه النعم، ذم للذين لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه الاسلام ونعمة القرآن والوحي الذي علمنا الله به ما لم نكن نعلم. فهذا يعني يقول تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني كفرا بنعمة الله محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على البشرية هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين. هم بدلوا نعمة الله الكفرى، ألم الله عند الرسول فكفروا به وكذبوه وجحدوه وحاربوه واحلوا قومهم دار البوار. من اجل ذلك ندب الله المؤمنين الى الاعتراف بهذه النعمه ومقابلتها بذكره وشكره. قابلوا ارسال هذا الرسول بالذكر والشكر ولا تكفروا هذه النعمه. ولذلك بعد ما قال تعالى: كما ارسلنا، قال ماذا؟ فاذكروني، يعني كما انعمت عليكم هذه النعمه فاذكروها لي. فهناك رقص من اول هذه الايه ومن الايه الثانيه: كما ارسلنا فيكم رسولا الى اخره فاذكروني اذكركم، اذكروا لي هذه النعمه ولا تكفروا بها. وهذا الرقص بين الايتين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فكما فعلنا بكم هذا فكما أنعمنا عليكم فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفرون. اذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه أذكركم برحمتي إياكم وأغفرت لكم. وقد كان بعضهم يتأمل ذلك أنه من الذكر للثناء والمدح. وقال الخاتمي اذكروني بالإجابة والطاعة أذكركم بالمزيد والتوالي. فهذا من معنى ما قبله لأن الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فاذكروني أذكركم إذا ذكرتموني بإجابتي ونصاحتي وعبادتي أذكركم بالمزيد من النعم وبتواليها عليكم. واشكروا لي يعني فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته. ولا تكفرون يعني لا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم. فلا تجحدوا هذه النعمة. أي نعم. ويقال النعمة في الحقيقة هي العلم. القساني أظن القساني بحر الثور قلبي يقول النعمة في الحقيقة هي العلم. وما سواه فهو تحول من راحة إلى راحة وليس بنعمة. والعلم لا يمل منه صاحبه بل يطلب منه الزيادة. فأمر الله تعالى بفكر هذه النعمة وهي نعمة بعث به رسولا يعلمه الكتاب والحكمة كما قصه الحراني. ولما كان العربي ولا عند الذكر لآبائهم ووقائعهم جعل الله تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولاحظ دائما النقد إلى الانتقال بذكر الله سبحانه وتعالى بدل التعويض عن ما كانوا عليه في الجاهلية أنهم كانوا إذا انقضت المناسك يتفاخرون بالآباء والأجداد ومن العظام الجاهلية. فالله تعالى يقول لهم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأوصي من بواه اتخاذ الآباء هذا ويستخدموا من وهو انفعلوا بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى هنا لما علم من سباع العرب ولعاهم وشرفهم بذكر ابائهم ووقائع ابائهم جعل تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون كما جعل كتابه عوضا عن افعالهم. فالقران عوض عن الشعر الذي كان يتمثلونه وذكر الله اياهم عوض عن التفاخر يعني ذكرهم الله وذكر الله اياهم عوض عن التفاخر الذي كانوا يتفاخرون به بابائهم. فهز عز دينهم لذلك بما يقترب به من ذكره له. قال الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا مع عبد حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا هم خير منه وان اقترب الي كبرا فاقترفت اليه ذراعا وان اقترب الي ذراعا اقترفت له اليه باعا فان اتاني يمشي اتيته اروله. وهذا اخرجه البخاري. وروى مسلم عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما انه لا شهد على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده. والاثار في قدر الذكر متواتره ويكفي فيه هذه الايه الكريمه يكفي الذات وطبقا انه يعني يدخل في هذه الايه الكريمه اذكروني اذكركم جزاء ان تذكروا الله ان يذكركم الله. ولذلك بكى جبير بن كعب لما علم ان الله سبحانه وتعالى يعني تكلم باسمه وقال فذكر من باسمه باسمه قال نعم فبكى جبير رضي الله تعالى عن هذا لا شك عن اعظم الشرف واعظم الفضيله ان يذكرك الله اذكرك الله يذكرك الله. اي نعم اذكركم واذكروا لي ولا تكفرون. اما قوله واذكروا لي ولا تكفرون فيه امر بكفره على نعمه وعدم نحبها. فالكفر هنا كفر النعمه كفر النعمه لا التكليف. الكفر يطلق على ان على الشخص تغطيه تكون كفرق البذرة أو البذور يعني إيه غطاء نوع من الزراع ليعلم بهم الكفار فالتكفير من البذرة يعني بيت نوع الأرض كفرها. فكذلك هنا الكفر المقصود به ولا تكفرون يعني لا تكفروا نعمتي، لا تكفروا نعمتي، وليس المقصود به هنا كفر التكذيب. وقد وعد الله تعالى على شكره بمزيد الخير، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن عطية: اشكروا لي واشكروني بمعنى واحد، ولي أقطع وأكثر مع الشكر. يعني ممكن تقول أشكرك أو تقول أشكر لك، وأشكر لك أفضح وأبلغ. أن تتأذن الناس أن اشكر لي ولوالدي. وهذا الذي أتى القرآن أن الشكر يتعدى بالله فهو أبلغ وأفضح إذا كان مع الشكر. واذكروا لي بالله ولا تكفرون. فأرسل الله تعالى المؤمنين إثر الأمر بالشكر في هذه الآية فأرشدهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة. فقال بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن، كما جاء في الحديث صحيح مرفوعا: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذكر تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في سبيل الله الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث له أمر صلى، كان إذا اشتد به الأمر أو نزل به كف يتبع إلى الصلاة. كان إذا حدث له أمر صلى. ثم إن الصبر صبران: صبر على ترك المحال والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات. أن الصبر معناه حبس النفس، فصبر على ترك الحرام والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. أما الصبر الثالث فهو الصبر على المصائب والنواهب، فهناك أيضا واجب كالاستغفار من المعارف، فالمعارف والذنوب تستغفر منها لأنك أمل استبدلت فيه. فأما الصبر فيكون على المصائب التي لا اختيار لك فيها، أن يقدرها الله سبحانه وتعالى عليه، ولذلك نحتج بالصبر في المصائب، لكن لا نحتج به في المعارف، لأن في الإنسان يرتكب معصية ويقول إن لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. لا، في المعاصي تظن إلى أن تلقى الله تستغفر وتندم وتتوب حتى تعمل حالك عند الله. أما في المصائب فهي لن تكون فيها إلا لله وإنا إليه راجعون وتصبر وتختفي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وعلى البلاوة والمصائب. والصلاه خصها بالذكر لتكررها وعظمها: ان الله مع الصابرين، يعني ذو المعونه. ان الله مع الصابرين يعني ذو المعونه. وهذه الايه من الايات التي فيها ذكر المعيه، معيه الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. هنا هذه من الايات التي فيها المعيه الخاصه، لأن من آيات القرآن من ينكر فيها المعية معنى عن خلق كافة، ومنها ما يخصص الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في قوله: وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أذن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية عامة، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه المعية. وهذه المعية ليست معية بالذات، يعني ليست أن ذات الله سبحانه وتعالى تخترق بذات خلقه معاذ الله. لكن هي معية في المصطفات، يعني مع العباد بالعلم والمراقبة والشهادة والخبرة لأحوالهم. جاء ايضا لفظ المعيه خاصا كما في قوله تبارك وتعالى: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله قال: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. هذه المعيه هنا المذكوره في هذه الايه، معيه الله سبحانه وتعالى مع موسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. هذه المعيه تشمل فرعون وجنده وسحرته، فهي معيه خاصه. كذلك قوله تعالى حاكم عن النبي عليه الصلاه والسلام: قل لكل صاحبه لا تحزن ان الله معنا، فلو كان المرأة معنا بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناسب التخصيص. لو أن المعية العية الناس كانت على بذاته لكان التعميم في بعض الآيات يناسب التخصيص، لأنه سيكون مع الجميع والعياذ بالله بذاته تعالى الله عن ذلك. لكن فإنه قد عرف أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوه من الكفار، كذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والتجار. وأيضا لفظ المعية ليست في لغة العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، ليس في لغة العرب أن المعية تقتضي اختلاط الزواج. تقول سرت مع القمر، قلت مع القمر، هل تختلط ذاتك بذات القمر؟ هو القمر في السماء وأنت في الأرض. هو كذلك حينما كنت لابنك مثلا او اخيك لسانك في احصى اطراف الارض تقول له انني معك، فهل تعني ذلك ان ذاتك مع ذاته؟ فهو اصلا في لغه العرب لا يقتضي امتزاج الذوات واختلاطها، كما في قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه والذين معه، هل في اختلاط الذوات؟ كلا. وكذلك قوله فاولئك مع المؤمنين، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع ان يكون قوله وهو معكم يدل على ان تكون ذاته مختلفه بذوات الخلق. وبين شيخ الاسلام ان لفظ المعيه في اللغه وان اقتضى المجامعه والمصاحبه والمقارنه فهو اذا سهل مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد. واضح؟ المعية الخاصة عند أولياء الأنبياء المرسلين الصالحين. أما المعية العامة فهي لكل الخلق بالصفات، بالسلطان، بالعلم، بالقدرة والغيرها. لكن في الحالتين ليست تقتضي اختلاط الزواج، بل هو على العرش عليهم بما يفعله خلقه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء علم ربهم يرزقون. يقول تبارك وتعالى ولا تقول، هذا عطف على قوله من قبل هذا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه، لا تقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، يعني لا تقولوا هم اموات، لا تقولوا هم اموات مثل غيرهم من الاموات. هذا هو المقصود، يعني موتهم موقف صحبه، هم ليسوا كغيرهم من الاموات، هذا هو المقصود من الناحية هنا. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، يعني لا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم اموات مثل غيرهم من الاموات بل احياء، يعني بل هم احياء وارواحهم في مواطن سيور كبر تفرح في الجنة حيث شاءت كما جاءت في صحيح المسلمين، بل احياء ولكن لا يشعرون ان لا تعلمون ما هم فيه، لا تعلمون ما هم فيه. قال تبارك وتعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ما تعالى اولها تعالى عباده المؤمنين عن ان يقولوا للشهداء امواتا، بمعنى الذين سلفت نفوسهم وعدموا الحياه وتصرعت عنهم اللذات واضحوا كالجمادات كما يتناظر المعنى الليل. ولذلك نحن نقول لك تكرار المعنى ان الامام السيوطي رحمه الله تعالى يصبح الترجمه او يصبح الضبط تكثير من الايات في كلمه او كلمتين احيانا عنوانا لبحث الثاني ثالث، لذلك انظر هنا الى قوله لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، انظر من دقه التكثير، يعني لا تقول هم اموات مثل غيرهم من الاموات بل الاحياء، يعني بل هم احياء. ثم يقول هنا القاطبي نهى الله تعالى او نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن ان يقولوا للشهداء امواتا، بمعنى لا تسووهم بالاموات، لا تظنوا انهم اموات بل الاموات الذين نفوسهم وعدموا الحياه وتفرقت عنهم اللذات واضحوا كالجمادات كما يتناظر من معنى الميت، ويامرهم سبحانه بان يقول لهم الاحياء بل احياء، بل كونوا هم احياء لانهم احياء عند ربهم يرزقون، كما تعالى في ال عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فارحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فقالوا في هذه الآية الكريمة عند ربهم في آية العمران قوله تبارك وتعالى بل أحياء عند ربهم، فهذه تفسر تلك لا تقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء مثلا في دار قوله أحياء عند ربهم، مهم جدا كلمة عند ربهم.